السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أيها الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من حلقات مسالك الشيطان إلى قلب ابن آدم. الحقيقة أننا ذكرنا أن الشيطان له مسالك عديدة، واستطعنا أن نفهم أن هذه المسالك احنا فهمناها من خلال آيات القرآن الكريم التي تكلمت وتحدثت كثيرا عن قصة إبليس مع آدم في مسألة السجود. وبعدين كتير قوي من آيات القرآن الكريم بتكلم عن الشيطان، وكتير قوي من آيات القرآن الكريم بتكلم عن إبليس وعن كذا، وطبعا ده موضوع طويل جدا. وإحنا اخترنا ناخد مسالك بتاعة الشيطان، وهي مسالك عديدة جدا، يعني قربت 17 مسلك أو أكثر. ولكن يعني أردت أن أنا أخد المسالك دي بصورة يعني متأنية جدا، ونتوسع فيها ونتوسع في شرحها وناخد الموضوع، لأن فعلا موضوع محتاج كثير من إمعان النظر ومن التفكر في هذه المسألة. احنا اتكلمنا عن تعريف الحسد، المسألة الأول مسألة الشيطان وهو الحسد. عرفنا الحسد، عرفنا أنواعه، عرفنا أضراره، عرفنا أسبابه، عرفنا الوقاية منه. بعدين اتنقلنا ناخد المسلك الثاني من مسالك الشيطان وهو الحرص. عرفنا الحرص، عرفنا انواع الحرص، وان في حرص حميد وحرص ذميم. وبعدين قلنا يعني الواحد بيحرص على ايه، فجبنا مثال على حرص الانسان على المال. وبعد كده قلنا حرص الانسان، وعرفنا طبعا المال وانواع المال وكذا. وبعدين انتقلنا لنوع تاني من انواع الحرص، هو الحرص على البقاء، الانسان يبقى. وقلنا ان الحرص على البقاء له صور، صورتين: إما أن يحرص الإنسان أن يعيش طويلا، عايز يعيش طول العمر ويعيش سنين طويلة جدا، وهو مش عايز يعني ينتهي، عايز يعيش كل ما يجي، هو متمسك بالدنيا ومتمسك بأحوال الدنيا. صورة تانية من الصور وهي صورة الحرص على الولد، حرص على الإنجاب، أنه هو عايز ينجب ولد، عايز. وقلنا طبعا ناس أشكال وأنواع في هذا الكلام. عرفنا أن الحرص على البقاء منه الحرص على الولد، وعرفنا يعني إيه الحرص على الولد، وأن ربنا سبحانه وتعالى قسم الناس الأقسام: واحد إداله الذكور والإناث، واحد إداله الإناث بس، واحد إداله الذكور بس، واحد ربنا سبحانه وتعالى جعله عقيم. إذن الشاهد في الكلام ده كله أن ربنا سبحانه وتعالى وعطية الله تبارك وتعالى كانت لها حكمة، وكانت لها فلسفة، وكان لها فهم. وراجعنا ذلك كله في كلامنا، وخدنا جزء كبير جدا في حلقة الأمس عن العقيم، وإن دي منحة من الله سبحانه وتعالى وليست محنة، وإن كان الموضوع كله من الله تبارك وتعالى. وعرفنا قد إيه ربنا سبحانه وتعالى قدر هذا الأمر، وقال في قوله تعالى: ويجعل من يشاء عقيما. دي كان خلاصة ما ذكرته بالأمس. النهاردة ناخد نوع جديد من الحرص، حاجة جديدة إحنا بنحرص عليها، وإحنا بنحرص عليها ممكن ناس بتحرص على الموضوع ده وهي مش عارفاه. يعني ناس بتحرص هي مش عارفة ان هي بتحرص، يعني ناس وقع في المشكلة دي وهي مش حاسة بحاجة، وفكر ان هو ده صح وان ده موضوع مظبوط جدا. النهاردة موضوعنا الحرص على المعصية. يعني ممكن تتعجب وانت بتسمع ان في كلام بيقول حرص على المعصية، وفي حد بيحرص على المعصية؟ هل في حد بيحرص على المعصية؟ هو المعصية في حد بيحرص عليها؟ ايوه في حد بيحرص عليها. طيب واحنا بنتكلم عن المعصية، حتى واحنا بنتكلم عن المعصية وبقى في حرص على المعصية. طيب قبل ما نعرف ايه الحرص على المعصية، محتاجين نعرف ايه هي المعصية. ايه هي المعصية؟ ده مهم. كمان محتاجين نعرف انواع المعصية، كمان محتاجين نعرف اثار المعصية على الفرد وعلى المجتمع وعلى الجماعة. لما واحد يعمل معصية دي بتأثر عليه، وبتأثر على الجماعة، وبتأثر على المجتمع. فين التأثير ده؟ هو انت مش حاسه. الناس اللي قاعدة تعمل معاصي مش حاسة ان هي عمالة يعني بتخرق في السفينة، بتعطل في السفينة. السفينة دي كلنا راكبين فيها، العصاة والطائعين، الدنيا بحالة راكبة في السفينة. كل ما تيجي المعاصي احنا عمالين نخرق في هذه السفينة، وبيتسع هذا الخرق لغاية ما تغرق السفينة خالص، واحنا مش واخدين بالنا من الموضوع. اذا دي حاجة. كمان في سؤال هادف قوي: اذا كانت المعصية مقدرة على العبد قبل ان يخلق العبد، يعني الانسان اللي بيقع في معصية دي مقدرة عليه قبل ان يخلق، فلماذا يحاسبنا الله عليها؟ اذا كان ربنا قدر علينا وكتب على العبد، ليه ربنا بيحاسبنا على المعصية؟ ثم اني ليه كان في معصية في الاصل، وليه اتوجدت المعصية؟ ايه الحكمة من المعصية دي؟ يعني المعصية دي جاية هل لها حكمة، ولا هي محطوطة كده وخلاص، مخلوقة من ضمن المخلوقات وخلاص، اتعملت عشان تبقى معصية وعشان الناس تخش النار؟ لا خالص، مش المقصد أبدا من المعصية الناس تخش النار، وربنا مش هتعلق مش خلق المعصية عشان تخش النار، ده بالعكس، ده المعصية دي جت عشان تنشط فيك حاجة. الكلام في المعصية كلام يعني كتير قوي ناس كلمت في المعصية، لكن أنا دايما أدور على التعريف بالحاجة اللي هنتكلم عليها، لازم نعرفها. يعني أنا عايز أسكن في مكان في منطقة، لازم يبقى عندي فكرة بالمنطقة، لازم أبقى عارف المنطقة دي ظروفها إيه، موقعها إيه، فيها إيه، فيها أسواق، فيها مساجد، فيها نوادي، فيها كذا، ولا مفيهاش، ولا نروح أسكن وخلاص. إحنا قاعدين نتكلم عن النوادي، قاعدين نتكلم عن المساجد، قاعدين نتكلم عن الأسواق، لكن إحنا ما تكلمناش على السكن اللي إحنا نقعد فيه. يعني واحد راح يشتري مثلا شقة أو فيلا في مكان، وهو بيشتري البيت بتاعه ده في المكان ده، قبل ما يروح البيت قالوا له خلاص في بيت في الحتة الفلانية، قال طب خلاص أنا هشتري البيت ده، بس أنا عايز أسأل عنه. لما جه يسأل قال يا ترى في نوادي قريبة منه عشان أودي ولادي فيها، طب في مساجد عشان أروح أصلي، طيب في أسواق عشان أنزل أشتري، السوق بعده كام، الجامع بعده كام، النادي بعده كام، عشان إحنا كل الكلام ده، طب يا ترى في مدارس ولا مفيش عشان ولادي، طب يا ترى دي قريب من الجامعة ولا لأ، طب يا ترى هو موقعه إيه من العمل بتاعي. شوف الراجل قاعد يدور على إيه، على كل الحاجات دي قبل ما يشوف السكن، فلقى الأسواق متوفرة، لقى المساجد متوفرة، لقى النوادي متوفرة، لقى وسيلة المواصلات العمل بتاعته متوفرة، لقى الجامعة قريبة، فلقى كل الكلام ده كله. بعد كده قال خلاص طب أنا هشتري. دخل الراجل يشتري، لما جه يشتري الراجل نسي ان هو ما سألش عن كنه، اي حقيقة المكان اللي يسكن فيه. هل يا ترى المكان ده الشقة نفسها بقى والبيت نفسه اللي انا هقعد جواه، هل هو صالح للسكنة ولا في مشاكل تانية؟ هل يا ترى هو صالح للسكنة ولا لا، ولا مش صالح؟ هل يا ترى المبنى متهالك ولا مش متهالك؟ ما سألش على ده كله، فقعد يدور على اللي حواله كل الكلام ده كله، وساب أصل الموضوع. لما راح يسكن في البيت لقى البياض واقع، ولقى الحيطان مش عارف عاملة ايه، ولقى السقف مخرم، ولقى البيت خلاص قرب يقع، والعمارة خلاص كلها شوية صغيرين تقع. استفاد ايه بقى بكل الحاجات ديك؟ ما استفادش حاجة. الكلام ده مفاده ايه؟ مفاده ان احنا عمالين نقول المعصية والحرام والتوب من المعصية وتعمل مش عارف ايه والكلام ده كله. طب ماشي، طب ايه هي المعصية؟ طيب ايه هي طيب المعصية عشان انا بعرفها، لان انا نفسي ممكن ابقى واقع في المعصية اللي مش عارفها، من حاجة انا مش عارفها، حاجة انا مش عارفها، فانا محتاج ان انا اعرفها. فيا ترى ايه هي بقى المعصية، وليه كانت في معصية، وايه الحكمة من المعصية، ولو هي مقدرة علينا ربنا بيحاسبنا عليها ليه، ويا ترى هل في اثار للمعصية ولا مفيش، ويا ترى هل فعلا في ناس بتحرص على المعصية ولا بتحرص، ولو الناس بتحرص على المعصية، احنا عرفنا ان الحرص مصدره جاي يعني حاجة كبيرة، الشيطان يعني ده موضوع كبير، الشيطان بيدخل من خلاله. زي ايه؟ زي لو انت مثلا رايح البيت فلقيت البوابة بتاعت العمارة بتاعتك مغلقة، مقفول الباب، يبقى كده انت مش هتقدر توصل لشقتك. طب ممكن الباب يبقى مفتوح، يبقى سهل انك هتخش وتتجول جوه العمارة وتطلع السلم وتخش الاسانسير وتشوف كل الكلام ده كله، وبعدين جيت لغاية الشقة بتاعتك بس معكش المفتاح، يبقى برضو انت مش هتعرف تدخل الشقة. طب معاك المفتاح، لكن لما دخلت لقيت قط النوم اللي انت هتنام فيها مقفولة بالمفتاح، والمفتاح مع حد تاني ومش معاك. شوف كل حاجة ولها ترتيب معين. فالعمارة دي اللي هي الحرص، لو الباب مقفول من بره الشيطان مش هيخش، طب لو الباب مفتوح بتاعها الشيطان هيخش. فلما يخش يخلي عندك حرص على المال، يخلي عندك حرص على الولد، يخلي عندك حرص على البقاء، يخلي عندك حرص على المعصية، كل حاجة فيها حرص كده. في النوع اللي لسه، يبقى لو الباب الرئيسي مفتوح البوابة يبقى كده خلاص دخل الشيطان، هو الحرص. طب لما دخل يقعد بقى يخبط في كل حاجة، يقعد يبوظ في كل حاجة، يقعد يتسلل لكل حاجة، فيخليك تحرص على كل حاجة نافعة وضرة، يخليك تحرص على النافع لغاية ما يضره، ويخليك تحرص على الضر لغاية ما يهلكك. فالنهاردة عندنا موضوع جديد هو المعصية. ايه المعصية؟ اهل العلم عرفوا المعصية قالوا المعصية دي خلاف الطاعة، يعني عكس الطاعة. لكن المعصية دي عشان تتحقق محتاجة امرين. الامر الاولاني عشان يبقى انت عاصي، لو عملت واحدة من الاثنين دول اللي انا هقول عليهم يبقى انت كده في معصية. الناس تفهم اول ما تسمع كلمة معصية انه يعني زنا، سرقة، غيبة، نميمة، هي دي المعصية عندهم كده معصية. ما عملش كل ده يبقى خلاص مفيش معصية. لا لا، ده المعصية اوسع شوية من كده. فالمعصية تتحقق في العبد، عشان يبقى نقول عليه عبد عاصي او عصى ربنا في حاجة، اذا وقع في واحدة من الاثنين. اول حاجة مخالفة امر الله عز وجل بجعل الامر نهي والنهي امر، يعني خدي لك النهي امر والامر نهي. ازاي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى ما بيحرم حاجة على العبد ما بيحرمهاش كده وخلاص. اولا التحريم بيبقى له سبب. ايه السبب؟ ربنا بيذكره في الآية، ربنا بيذكر السبب في الآية. كمان ربنا سبحانه وتعالى لما بيحرم حاجة بيبقى فعلا هي ضر عليك، فلما ينهاك عن حاجة ما ينفعش تعملها، ولما يأمرك بحاجة يبقى هي بالفعل فيها مصلحة ليك، فلما يأمرك يبقى لازم تعمل، ما ينفعش ما تعملش. يبقى لو أمرك بشيء ما عملتوش أنت في المعصية. أمرك بالصلاة ما عملتش يبقى معصية. أمرك بالزكاة ما عملتش يبقى معصية. أمرك بالحج ما عملتش يبقى معصية. أمرك ببر الوالدين ما عملتش يبقى معصية. بصلة الرحم ما عملتش يبقى معصية. هي أوامر. أمرك بالصدق ما عملتش يبقى معصية. ونهاك عن حاجات لو عملتها تبقى معصية. احنا مش هنتكلم في قصة الجنة والنار، بس انا بكلمك اقول ايه قصة المعصية، ايه هي. فالمعصية هي خلاف الطاعة، والطاعة هي ان تمتثل للامر وتجتنب عن النهي. الطاعة حاجتين، تمتثل للامر وتجتنب عن النهي. وانت بتمتثل وانت بتجتنب منقاد لامر. بالراحة معايا شوية، مهم قوي، مش لازم نخلص موضوع المعصية، لكن مهم قوي نقول ايه الكلام ده. يعني كل جزئية مهمة جدا، كل جزئية مهمة جدا. احنا مش هنروح نتكلم على الجماعة اللي بيشربوا مخدرات واللي بيعملوا مش عارف ايه واللي بتاع، وهم دول ناس حبايبنا وكله تمام التمام، احنا بس كارهين المخدرات. يا راجل يا راجل يا راجل، ازاي؟ ما تركز بس، خلي بالك شوية بس. الموضوع الدين او العلم ملوش علاقة بالمشاعر. يعني ايه؟ يعني العلم ده مجرد لازم نقوله حتة واحدة، انما بقى المشاعر وحبيبي لا، دي دعوة بقى، قصة تانية، ده موضوع تاني. فناخد بالنا بس من الحتة دي عشان ما يجيش ناس تطلع لنا تقول كلام عجيب قوي وغريب بيتقال. فالمعصية الطاعة هي امتثال الأمر واجتناب النهي مع الانقياد، يعني وانت بتسمع كلام ربنا وانت بتنتهي من نواهي ربنا اللي نهاك عنها بتمتنع عنها، انت في ذلك منقاد، يعني متبع منهج مش ماشي وخلاص. ازاي؟ ربنا مثلا امرك انك تقيم الصلاة، لكن ما قالكش بقى الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات، وما قالكش انك وانت في الركوع تقول ايه وانت في السجود تقول ايه وانت في كذا تقول ايه، انما امرك ان تقيم الصلاة، وقال ان الصلاة 5 اوقات، اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا، والآية التانية بتاعت سورة هود اقم الصلاة طرفي النهار، الطرف الاول والتاني، وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الطرف الاول بتاع النهار اللي هو ايه؟ اللي هو الفجر والظهر، ده طرف، والطرف الثاني اللي هو بتاع العصر والمغرب. طيب وزلفا من الليل أوقات قريبة من الليل اللي هي العشاء. يبقى ده الأمر في القرآن اللي قاله بيّن. طيب وانت بقى بتتبع الأمر ده محتاج انك تنقاد لمين؟ لأمر الله عز وجل على طريقة مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، لما ربنا يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. يعني ايه؟ وانت بتقيم الصلاة وبتأدي الزكاة مطالب انك تقيم تطيع أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى انت بتصلي على منهج مين؟ الرسول. بتصوم على منهج مين؟ الرسول. يبقى تصوم زي ما الرسول قال لك، تصلي زي ما الرسول قال لك، تحج زي ما الرسول قال لك، تبر زي ما الرسول قال لك، تعمل زي ما الرسول قال. لكن واحد جه صلى من هواه بمزاجه ينفع؟ ما ينفعش. جه زكى على مزاجه قال لك الزكاه كام؟ 2.5%، انا هدفع 5% اكتر. ايه 2.5%؟ ما ينفعش. انت لازم تعمل زي ما الرسول قال. يبقى انت في اتباع امر، اجتنابنا منقاد لأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام بالكيفية التي علمك الرسول إياها. دي الطاعة. المعصية عكسها. يبقى حاجتين، يبقى أن يخالف أمر الله بتحويل الأمر لنهي والنهي لأمر. زي إيه؟ ربنا مثلا قال أقيموا الصلاة، لو بطلت يبقى أنت كده ما أقمتش الصلاة، ومعنى أنك ما أقمتش الصلاة يبقى أنت كده خالفت الأمر فاعتبأه. ولذلك لما تسيب الصلاة مرة واثنين وثلاثة واربعة وتمتنع عن الصلاة بالكلية تحس ان كأن ربنا قالك ما تصليش، يوصلك الشعور ده. هو ده الشيطان، ان كأن ربنا ما طلبش منك الصلاة. عاد تسمع الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، عاد تسمع 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 عادي. ممكن مفيش حاجة، كأن انت ربنا ما امركش. ايه ده؟ فحولت الأمر إلى نهي، كأنه نهاك عن إذا سمعت الصلاة لا تصلي. ينجح الشيطان في دي فيخلي عندك الحرص على ترك الصلاة. حتى لو هتمشي مع واحد بيصلي وجيد معه يقول لك لا خلاص مش عارف ليه الصدور يدا في سكة العود ما يخلش الصلاة، فيفضل يخليك تعتذر بصورة أو بأخرى بإذنك تخرج بعيد عن الصلاة. مصيبة طمة كبرى، لأنك حولت الأمر نهي. أدي حاجة، حول النهي لأمر. زي ايه؟ زي مثلا لو واحد يعني عزكم الله يعمل الفاحشة الزنا مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية وألف، بعد كده يبقى الموضوع عادي كأن ده شيء محلل ومباح له، كأن ربنا أمر به. عادي يرتكب معصية عادي، هو شايف ان في مشكلة وشايف ان الموضوع ده عادي. القرآن يقول ايه؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ركزوا معايا بقى في الآية دي، ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تأتوا الزنا، قال ولا تقربوا. يعني حتى المقدمات اللي بتؤدي بك إلى الوقوع في الحرام نهيت عنها. إيه؟ النظرة. إيه؟ السماع عبر الهاتف عبر النت عبر كل حاجة. اعمال العقل، اعمال الفكر والعقل فيما يخص هذا الباب، قاعد تفكر انت انك بتجتهد للموضوع ده بس، انك ازاي تحصل على معارف وتحصل على كذا وتحصل على كذا، اجتهاد. فربنا قال ولا تقربوا، يعني الشخص ده بقعد معاه بيجيب سيرة كذا الموضوع ده ما اقعدش معاه، لان انا قاعد معاه بقى حرام سيبه خلاص. لا ده انا هكلمه بقى في الدعوة وبتاع. لا يا عم كلموش انت في دعوة، سيبه مالكش دعوة، انت اللي مالكش انت دعوة. اهو دي معصية، معصية بتنجرف فيها. واحد شايف واحدة زميلته في الجامعة او في الشغل هو حابب اخلاقها وظروفها وكلام زي كده، فيجي يقرب منها بعد كده يحس ان عندها مخالفات شرعية، فيحاول ايه؟ كلمها بقى في الدعوة، يديها شرة هدية، يجيب لها كتاب هدية، يعملها مش عارف ايه، يقول لها ده النبي قال، لا ما تعمليش كده، لا ده انا خايف، لا مالكش دعوة. ده انجرار في المعصية. انت خايف عليها بس، تخايف عليها بس، لا مالكش دعوة. ربنا قال للنبي ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل. مش دعوة، انت عليك الدعوة بس. الدعوة بقى ازاي؟ لها بقى مسالك ولها طرق ولها حاجات كتير مش عايز ادخل فيها عشان ما اطلعش بره. يبقى ولا تقربوا الزنا يعني الطرق اللي بتؤديك الى تقطعها، نظرة، سماع، حوار، كلام، طريق، مكان، اماكن تجمع، اماكن كذا، اقطع على طول، على طول اقطع. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة. شوف اللفظ، حتى فاحشة، حتى لفظ ما يدخلش عليك السرور، يدخل عليك الضنك على قلبك وانت بتسمعه، بالك بقى وانت بتعمله، يخليك عندك ضيق في الشرايين، مش مستحمل حاجة، ضيق، يخلي عندك زهق، يخلي عندك أرق، يخلي عندك تعب، يخلي عندك مشاكل كتير جدا ملهاش أول ولا آخر. فاحشة، وانت جواه يعني انت حاجة وحشة ببساطة كده، وانت جوا الفعل حاجة وحشة، مش بس عمله لا، وانت جواه يعني وانت مستمر في الموضوعات دي انت حاجة وحشة فاحشة. ويرجع يقول ربنا وساء سبيل الله سبحانه وتعالى، لا يحتاج مطلقا الى ان يدلل على كلامه او يعلل على كلامه، ولكنه تبارك وتعالى احترم فينا العقل الذي خلقه فينا، فصار يحدثنا ويتعامل مع عقولنا، فيقول انا قلت ولا تقربوا الزنا، ليه؟ انه كان فاحشة وساء سبيل. فين ساء السبيل؟ يجيب لك امراض ملهاش علاج، وان جاب لها علاج يبقى غالية جدا، ولو كانت معك فلوس تشتريها يبقى لها اضرار على كل اجهزة الجسم. هتروح فين؟ ملهاش علاج، لا لا قولها علاج، غالية جدا، لا معانا فلوس، تضر جسمك، ملهاش حل. مثال تاني في المعصية، الإسراف. والمعصية يعني ايه؟ انا قلت مخالفة امر الله في تحويل الامر النهي، انا بجيب النواهي اللي احنا حولناها الاوامر. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولا تسرفوا في ايه؟ في كل اللي قاله، ولا تسرفوا في الزينة، ولا تسرفوا في الأكل، ولا تسرفوا في الشرب. خذوا زينتكم عند كل مسجد، أدي أمر، كلوا واشربوا أدي أمر وأدي أمر، ولا تسرفوا. يبقى نهاك عن الإسراف. يبقى لو كلت فأسرفت في الأكل، وأنا أعرف إن أنا أسرفت في الأكل إزاي؟ أعرف إزاي؟ إن أنا وأنا باكل أقوم إمتى؟ أقوم وأنا لسه جعان. معقول؟ آه معقول. طب ازاي يعني ايه؟ هقول لك يعني انت بتاكل ساعات، احنا بناكل يبقى عندنا امعان في الشبع، يعني عجبك الاكل كلت خلاص شبعت، انت عايز خلاص انك شبعت، تقوم واخد اخر معلقه، انا عايزك بقى تسيب اخر معلقه دي حتى بعد ما تاخدها، اخر حته عايزك تسيب اخر حته دي، الاخيره دي سيبها، دي اسراف. ولا تسرفوا، افتكر دي، ولا تسرفوا، يبقى ما ينفعش تاخد باسراف، ما تعرفش تاكل باسراف، يبقى دي حاجه. طيب الاسراف ده في الاكل والشرب، لا في نوع تاني بقى من الاسراف اللي هو بتاع الشيطان بقى، اللي هو الحرص على المعصيه. اسراف الايه؟ في المعصيه نفسها، انك تسرف فين؟ في المعصيه نفسها، تسرف فيها. وانت بتسرف في المعصية انك بتعملها مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وعشرة ومية، وربنا سبحانه وتعالى ما سبناش ابدا في الحتة دي، حتى ان اللي بيسرف في المعصية ربنا سبحانه وتعالى قال له برضو لو عايز ترجع تعالى، وحتى دعوة الناس المسرفين في المعصية مطلوبة برضو، اشتغل معاه. ده ابن لذينة ما ينفعش معاه، ده بيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل، ماشي ده مسرف حتى في المعصية مسرف، ندعو برضو، ندعو إلى الله إلى الله. بص القرآن مع أهل قريش ما جاش معاهم أي نتيجة في أي حاجة، لدرجة إن بقى عندهم إسراف في التفنن في عدم الطاعة. ربنا يقول حاميم في أول سورة الزخرف: والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه يعني ربنا بقولهم أنا جبتكم القرآن هو عشان تعقلوا. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما. بص الكلام ربنا بقولهم يعني بعتنا لكم الآيات وبعتنا لكم المعجزات وكذا 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 كل ده مش عاجبكم. طب وما انتوا عايزين ايه؟ أفنضرب عنكم الذكر صفحا يعني بلاش القرآن ده ونقفل الباب ده خالص عنكم وتشبكوا خالص. أن كنتم قوما ضالين ولا أن كنتم قوما فاسقين ولا أن كنتم قوما عاصين ولا أن كنتم قوما مذنبين. لا، قال أن كنتم قوما مسرفين يعني مش بتعصوا معصية واحدة، لا ده انتوا قاعدين تكتروا وتكتروا 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 في المعصية فالموضوع فشل. يبقى ده الإسراف أنا بقول ربنا نهى عن الإسراف في الأكل والشرب اللي هو الحلال. ليه؟ لأن الإسراف في الأكل والشرب الحلال يعودك إنك لما تقع في المعصية يبقى الإسراف صفة فيك فتسرف حتى في المعصية. يبقى المعصية هي مخالفة أمر الله بجعل الأمر نهي والنهي أمر. المعصية هي ترك الانقياد لله ولرسوله. ومن أحسن قولا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم يعني استسلم وخد الحكاية تمام. طيب دي تعريف المعصية في اللغة، هي خلاف الطاعة. خلاف الطاعة، والطاعة معناها أن تمتثل الأمر وتجتنب عن النهي بانقياد لأوامر الرسول. لأنك لو عملت كل حاجة في أوامر القرآن لكن مش على هدي الرسول ربنا ما يقبلاش منك، لأن ربنا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. يبقى طاعتك لله ولرسوله طاعة مطلقة، لكن عند أولي الأمر مقيدة بإيه؟ بأن تكون على وفق ما أمر الله ورسوله. فهمنا ولا لسه؟ والمعصية في الشرع ترك المأمورات وفعل المحظورات. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يبقى المعصية ترك المأمور وفعل المحظور، تعمل اللي قالك ما تعملوش، ما تعملش اللي قالك اعمله، يبقى دي معصية. المعصية في القرآن الكريم خدت أكتر من لفظ، فالمعصية تيجي بمعنى الذنب. لما يقول ربنا إيه؟ فكلا أخذنا بذنبه. الذنب هنا اللي هو الإيه؟ المعصية. خدهم بذنبهم. إيه الذنب؟ المعصية. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هم نفسهم اللي كانوا يظلمون. يبقى المعصية في القرآن تأتي بمعنى الذنب وتأتي بمعنى الخطيئة. ربنا قال: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. إحنا كنا عاصين لأمرك، مش كده؟ وتأتي بمعنى السيئة: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السيئة هنا المراد بها المعصية. وتأتي بمعنى الإثم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. شوف ترتيب: حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. طب مش معنى الإثم؟ طب ما هو الإثم، ما الفواحش إثم، فليه يقول إثم هنا؟ لأن في حاجات غير الفاحشة إثم، اللي هي الإيه؟ معصية. ما قالش بقى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والمعصية، لا، قال والإثم، لأن الإثم يشمل الفاحشة ويشمل غيرها. خلاص. وتأتي المعصية بمعنى الفساد لما ربنا يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يعني مش عايزين معصية، عايزين طاعة دائما لله تبارك وتعالى. وتأتي بمعنى العتو، يعني ما ينقضش الأوامر إلا فلما عتوا عما نهوا عن أصروا خلاص ومشوا في الموضوع، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. طيب السؤال: هل المعصية بتختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان؟ أيوة بتختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان. فالمعصية في اختلاف الأزمنة تختلف. الذي يعصي الله تبارك وتعالى في الأشهر الحرم ليس كمن يعصي الله في الأشهر الحلال، والذي يعصي الله في الأماكن المقدسة ليس كمن يعصي الله في الأماكن غير المقدسة. يعصي ربنا في البلد الحرام غير اللي يعصي ربنا في البلد الحلال، واللي يعصي ربنا في الأشهر الحرم غير اللي يعصي ربنا في الأشهر غير الحرم. قال إيه ربنا في الآية؟ قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يعني ما تظلموش في الأربع شهور دول نفسيكم. يعني ينفع الواحد يظلم في الثمان شهور التانيين؟ الأول إيه الشهور الحرم؟ عارفين الأشهر الحرم أربعة، ثلاث أشهر متوالية، ثلاث أشهر متوالية وشهر منفصل. النبي قال ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وإيه وشعبان. يعني إيه القبائل زمان اللي هي مضر وغيره وغيره بني بكر وكان ده كله، كانوا زمان عاملين الأشهر الحرم ديك ما يحصلش فيها قتال، فعاملين شهر رجب ده عشان يدوا نفسهم راحة، يسنوا الرمح بتاعهم والحاجات ويجهزوا السيوف بتاعتهم والكلام ده كله، وياخدوا هدنة ونفس، وبعدين يبدأوا الحرب في شهر شعبان وشهر رمضان وشهر ايه شوال، بعدين يقفوا ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وبعدين لأن دي أشهر كانت الحج قديمة. فالقبائل كانوا ناس عندهم ظلم، فكانوا يعملوا ازاي؟ يجوا مثلا قبيلة منتصرة دخل عليها شهر رجب، يقوموا مكملين شهر رجب ويحرموا شهر رمضان، يقول لك ده رمضان هو اللي محرم مش شهر رجب، فيبدلوا يبدلوا رجب برمضان خلاص. فإلا قبيلة مضر فإنها كانت تحافظ على هذا العهد ولم تكن تحرم إلا شهر رجب كما ورد. فالنبي قال لهم ورجب مضر إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة ذو الحجة المحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. الأربع شهور دول ربنا نهى عن الظلم فيهم. هل ده معناه إن ربنا أباح الظلم في الثمان شهور التانين؟ لا، ده معنى كده إن ربنا عظم هذه الأشهر وعظم حرمة هذه الأشهر وجعل الظلم الواقع في هذه الأشهر الحرم إنما هو ظلم مضاعف على صاحبه. يبقى اللي يجي بشهر رجب ولا ذي القعدة ولا ذي الحجة ولا المحرم ويعصي ربنا يزني المرة دي زيها زي لما يعمل في أشهر الحلال؟ لا، ده المرة دي معظمة عند الله مشكلة. ادي حاجة خلي بالكم، يعني بيجي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم مش دارنين بحاجة، وبيجي رجب ولا دارنين بدنيا، ناس عايشة وخلاص. اللي يكذب في رجب زي اللي يكذب في شعبان؟ لا 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 ما ينفعش. ربنا قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، كأنه جعل هذا خصوصية. طب ليه ربنا قال ما تظلموش نفسكم هنا في الأشهر ديك؟ عشان أنت لما تيجي في الأشهر دي وتمتنع عن كل المعاصي وتمتنع عن كل المحرمات تتلذذ بقيمة الطاعة فتستشعر حلاوة الإيمان، فإذا جاءت الأشهر الحلال وأردت أن تقع في المعصية تذكرت لذة الطاعة فامتنعت. عارفك أن أنت هتظلم هتظلم، فبقول لك طيب تعالى دوق الأشهر الحرم، دوق عدم المعصية، شوف الدنيا عامل ازاي، شوف الموقف عامل ازاي، والموضوع عامل ازاي وماشي ازاي، فكر بدماغك افهم. وكذلك تختلف المعصية من مكان إلى مكان، فالمعصية في البلد الحرام مكة زادها الله تشريفا وتعظيما وحرمة، المعصية فيها لا شك أنها أشنع وأبشع وأعظم من المعصية في بلد حلال. يبقى ده كان تعريف المعصية، عرفتها ايه هي؟ انك تخالف الامر دي مشكلة. طيب يا ترى ليه ربنا خلق المعصية؟ ايه الحكمة؟ وليه ربنا قدرها على العباد؟ واذا كان ربنا قدرها على العباد ليه بيحاسبنا عليها؟ ويا ترى المعصية دي لها اثار علينا، اثار على مجتمعنا، اثار على الناس كلها؟ يا ترى الكلام ده تحله ازاي؟ ايه الحكمة من المعصية؟ ليه ربنا قدرها علينا؟ واذا كان ربنا قدر المعصية ليه ربنا بيحاسبنا عليها؟ طيب هو قدرها علينا بيحاسب علينا ليه؟ ويا ترى هي لها اثار علينا ولا ملهاش اثار علينا؟ كل الكلام ده نعرفه غدا في الحلقة القادمة ان شاء الله تبارك وتعالى. ان وقت الحلقة قد مر سريعا وانتهى، وغدا ان شاء الله تبارك وتعالى نكمل هذا الحوار حتى ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. لكم مني أطيب التمنيات والتهاني، وأسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم هذه الأعمال الصالحات، وأن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجه الكريم، إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.